الله الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا تقريبا من الكلام على موضوع العزلة وبيان ما يفرع منها وما لا يفرع في عدة دروس سابقة. وفي هذا الدرس سأتحدث عن موضوع أيضا من الموضوعات التي يكثر اللبس فيها لدى بعض المنتسبين وطلاب العلم وغيرهم، ليكون طالب العلم والمتعبد على بصيرة من أمره. وهذا الأمر هو موضوع الورع، موضوع الورع. فأولا، ما هو تعريف الورع؟ ما المقصود بالورع؟ يقول أهل العلم في تعريف الورع: إن الورع هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة. الورع ترك ما قد يضر في الدار الآخرة. ولذلك ينبغي أن ندرك الفرق بينه وبين الزهد، فإن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة. ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة، يعني وإن كان لا يضر، فتركه ما دام لا ينفع من الزهد. فإذا كان الأمر من الأمور لا ينفعك في آخرة نفعا مباشرا، كان يكون مستحبا مثلا، ولا ينفعك أيضا نفع غير مباشر مثل كونه عونا لك على فعل مستحب أو على فعل، لا هو نافع لك بصفة مباشرة ولا غير مباشرة، فتركه من الورع. أما إذا كان ينفعك فلا شك أنه فعله أولى من تركه، سواء نفعك بصفة مباشرة كفعلك مثلا لبعض السنن والمستحبات وغيرها، أو نفعك بصفة غير مباشرة كان يكون عونا لك على أمر آخر. يعني بعض الناس يعرف من نفسه أنه يستعين ببعض المباحات على فعل بعض السنن أو فعل بعض الواجبات. مثلا إنسان يريد أن يصوم مثلا يوم الاثنين أو الخميس، وهذه سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرف أنه إذا تعشى في تلك الليلة بعشاء يغنيه ويشبعه فإنه يكون عونا له على أن يصوم. بخلاف هذا، ولم يفعل أو تعشى بعشاء يسير، فربما أجهد من الصيام وتعب وفوت في الصيام مصالح. فمثل هذا يقال في حقه أن مثل هذا العشاء الذي يعينه على أداء السنة ليس من الزهد ترك. فعلى كل حال، ليس من الزهد أن تترك ما فيه منفعة لك في الدار الآخرة أو ما يكون سبب غير مباشر لمنفعة، إنما فضول المباحات التي ليس فيها منفعة فتركها من الزهد، مثل التوسع في المطاعم والمشارب والملابس والمرطبات وغيرها، فترك ذلك من الزهد. أما الورع فهو كما ذكرت ترك ما قد يضر، مثل طبعا المحرمات والمكروهات، هذه شأنها ظاهر، لكن مثل المشتبهات، بعض الأمور التي قد تشتبه بالمحرم، مثل عندك مال وصل إليه لنفترض أنك دخلت في مسابقة أمام مسابقات أو في مساهمة من المساهمات، فحصلت على مال كجائزة أو كربح لهذه المساهمة، حصل عندك شبهة قوية في هذا المال أنه قد يكون محرم، لأنه ربما يكون عن طريق قمار في الثمار في كتف في ذلك كتف في مصدر هذا المال، أو في كونه جاء بطريق الربا أو أشبه ذلك لأصحابه، فصار عندك شبهة في هذا المال أنه محرم أو شبهة في أنه مكروه، فتتركه حينئذ فهذا مكروه ترك. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث نعمان بن بشير لما ذكر الحلال والحرام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يعني الاشتباه ما هو مطلق دائما. احيانا قد يكون المشكله بالنسبه الى شخص معين وعندك مشكله، لكن قد يكون عند غيرك ظاهر الحرمه او ظاهر الحلم. لكن ما دمت انت وقع عندك شبهه قويه، فالورع في حقك ان تتركه. ولذلك قال لا يعلمهن كثير من الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن ترك الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. استبرا لدينه لانه قد يقع في الشبهه فيقع في الحرام وتجر هذه الشبهه الى الحرام، وقد يكون هذا المستبر في واقع الامر محرما. واستبرا لعرض من الوقيع فيه وكلام الاسف. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني كان هذا سببا سبيلا الى تجرئه على الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع. هذا الامر وهو الورع يقع في لبس لدى كثير من طلاب العلم. وكيف يقع اللبس؟ يقع اللبس في صور الحديث. فمن الالتباس الذي يقع لنا احيانا في الورع هو ان الانسان ينسى ان الورع كما يكون بترك المشتبه الحرام او بالمكروه، يكون ايضا بفعل المشتبه بالواجب او المستحب. يعني الان اريد اسالك يا شباب، ارايت انه انسان وقع عنده شبهه فيما شك ان هذا الباب قد يكون محرم، اليس من الورع ان يتركه؟ بلى. طيب الشبه فيما او في فعل، ليس بالضروره ما فعل اراد ان يفعل شيء وشك انه قد يكون هذا الفعل مكروها، اليس من الورع ان يترك هذا الفعل؟ بلى. طيب سؤال ثاني، انسان شك في امر انه قد يكون واجب، فوقع عنده اشتباه انه قد يكون هذا الامر واجب، اليس من الورع ان يفعله؟ اليس من الورع ان يفعل هذا المشتبه الواجب؟ كذلك الذي يقول نعم لا ما اصاب، الجواب بلى، لان السؤال منفي، اليس من الورع ان تفعل ما يشتبه الواجب؟ فالجواب تقول بلى، من الورع ان تفعل ما يشتبه الواجب. طيب الشبع عليك امر يمكن ان يكون مستحب، اليس من الورع ان تفعله؟ بلى. فكما انك تترك ما قد يضر في الدار الاخره على سبيل الورع، فانك تفعل ما قد ينفع في الدار الاخره على سبيل الورع. كثير من الناس يفهمون الشق الاول ويغفلون عن الشق الثاني، يفهمون ترك المشتبه بالمحرم او بالمكروه، لكن يغفلون عن فعل المشتبه بالواجب او المشتبه في المستحب. واحيانا قد تكون المساله فيها جانبان، اما هذا واما هذا. يعني امامك امر يشتبه ان يكون محرم ويشتبه ان يكون واجب، وربما يكون وجوب اقوى من تحريم. على سبيل المثال لو فرضنا مثلا ان رجل عليه ديون ثقيله، او على ابيه المتوفى مثلا ديون ثقيله، وحصل لهذا الرجل اموال طائله، وقع عنده شبهه يسيره انه قد يكون هذا المال مصدره غير سليم. مثلا وقع عنده شبهه انه قد يكون الشخص الذي اعطاه هذا المال حصل عليه بطريق غير سليم. هذه الشبهه جعلت من هذا المتورع شعور انه ينبغي ان يترك هذا المال ويتخلص منه. لماذا يترك ويتخلص منه؟ على سبيل الورع، يعني هذا المال يشتبه ان يكون مكروه فتركه ورع. لكن ماذا وقع بالمقابل؟ وقع في امر يشتبه ان يكون، يعني اخل بامر يشتبه هو واجب او يشتبه ان يكون واجب، بل هو واجب، فقضاء دين او دين ابيه المتوفى اذا امكنه ذلك واجب عليه. وهذا المال الذي في يده يعني ان تركه على سبيل التورع يكون تورع من جهه، لكن وقع في ضعف الورع من جهه ثانيه، وهي بقاء الدين عليه او في ذمه ابيه المتوفى. ففي مثل هذه الحالة ينبغي الإنسان أن يرجع إلى قضية مهمة 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 وسبق الكلام عليها مرارا، وهي قضية المصلحة والمفسدة ومراعاة ما في الشريعة، وأن الإسلام جاء لتحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها. ولذلك قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الجزء العاشر من الفتاوى في صفحة 511 يقول كلمة مهمة في هذا الباب: وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميله وتقليل وتعطيل المفاسد وتقليل. وإلا فمن لم يوافق ما في الفعل والصرف من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع الواجبات ويفعل المحرمات ويرى ذلك من الورع. نعم، من لم يدرك قضية المصلحة والمفسدة قد يدع واجب وهو يتصور هذا من الورع، وقد يفعل المحرم وهو يتصور هذا من الورع، كما في المثال الثالث. ومثل رحمه الله بمثال آخر وهو قضية من يترك الجهاد مع حمة الجهد. لماذا ترك الجهاد معهم؟ تورعا لجورهم وظلمهم فساد، لكنه وقع في أمر أقل ما يقال فيه مستحب، قد يكون واجب أحيانا وهو الجهاد، فهو فر من أمر ووقع في أعظم منه. ولو أردنا أن ننظر في واقع الناس لوجدنا أنهم يخلون بالورع في ثلاثة أشياء. فقد يتورع بعضهم عن أمر مصلحته ومفسدته متكافئة، وذلك كالمباح المحرم، المصلحة والمفسدة في متكافئتان لا تزيد إحداهما على الأخرى. فهل من الورع أن يترك الإنسان هذا؟ ما كانت مصلحته ومفسدته متكافئتان تماما، فليس من الورع ترك، بل قال الإمام ابن تيمية رحمه الله إن ترك هذا على سبيل الورع ضلالة. لكن ينبغي أن تنتبه إلى أنه يمكن أن يترك الإنسان هذا على سبيل ماذا؟ أحسنت، على سبيل الزهد. يمكن أن يترك هذا على سبيل الزهد، لأن الزهد ما يلزم من تراهية الشيء، مجرد كونك ما تسبب هذا الشيء تجهد. أما الورع فترك في نوع من الكراهة لهذا الشيء، كراهة لهذا الشيء، فترك ما مصلحته ومفسدته متكافئتان على سبيل الورع غير مشروع، لكن على سبيل الزهد قد يتركه منه. الأمر الثاني أنه قد يترك على سبيل الورع ما مصلحته راجحة ومفسدته مرجوح، لأن المصالح المتاسعه متداخلة في كثير كثير من الأمور. قل أمر من الأمور تجد مصلحة مشروع، خاصة في هذا الزمان ما تجد أمر إلا فيه مصلحة ومصلحة، لكن إذا نظرت فوجدت أن المصلحة مترجحة فتح، وإذا وجدت أن المفسدة مترجحة فتح، فترك ما مصلحته راجحة على سبيل الورع ليس مشروعا. ومن باب الأولى الخطأ الثالث ترك ما مصلحته محضة على سبيل الورع، وذلك كالواجب فإنه لا يترك ورعه عليه. في واقعنا أمثلة كثيرة يمكن أن يمثل ببعضها، فمن ذلك مثلا أن بعض الناس قد يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله لما يخالف هذه الأشياء من جفاف القلب، ويؤثرون الاشتغال بتهذيب النفس وإصلاحها وتربيتها، وذلك لما يقوم في نفس المتعبد من لذة العبادة والقرب من الله عز وجل. ولذلك ذكر العلماء قديما وحديثا أن اللذة التي يجدها العابد في عبادته قد لا يجدها الداعي في دعوته أو العالم في علمه، لكنه يجد أعظم منها لما يشعر به من أنه قام بواجبات لم يكن بها غيره. ولذلك كان عبد الله بن المبارك خاطب الفضيل بن حياض بقوله عبد الله بن المبارك مجاهد والفضيل بن حياض عابد، فابن المبارك المجاهد يخاطب خاطب العابد بقوله يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخبز خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضع، أو كان يكسب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبيد لكم ونحن المجاهدون، نحن عبيرنا رمد السنابس والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يجمعان غبار خيل الله في أنف امرئ، لا يجمعان غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يحسب أو لا يحرم. فبعض الناس يؤثر ترك الأمر والنهي والدعوة لما يجد في ذلك من بعض النظار والمكان، فالإنسان إذا خرج مثلا وشاهد المنكرات ماذا يحصل له؟ يحصل تغير في قلبه ويحصل ضيق وتضرر، بل بعض الناس إذا كثرت مشاهدته للمنكر حصل عنده نوع من ضعف الإحساس. ولذلك الإنسان الذي لا يرى المنكرات إذا رأى منكر ولو كان يسيرا تجد ينفعل من ذلك ويتأثر وقد يبكي وقد يمرح، لكن إذا استمر مرة وثانية وثالثة وكثرت مشاهدته صار عنده نوع من يعني التطبق، ولذلك تقل كثرة الإمساك تقلل الإفساد. فقد يترك الإنسان الأمر والنهي وهو واجب عليه خوفا من ذلك الجانب، ويعتبر هذا من باب الورع، ونسي أن من الورع أن يفعل هذا الواجب الذي ألزمه الله تعالى من الأمر والنهي والدعوة وغير ذلك، ولو ترتب عليه بعض المفاسد اليسيرة أو بعض الجفاء في قلبه. من الجوانب والأمثلة الموجودة في الواقع أن بعض الناس قد يتركون المشاركة في أعمال مفيدة لوجود بعض المضار المنطوية فيها وإن كانت مضار قليلة. كثير من طلاب العلم مثلا يكرهون جدا إمامة المساجد، وإذا أمن الإنسان المسجد فترة وجدته متبرما يقول سأترك المسجد. لماذا؟ قال دعك من كون المسجد يربطه أو ما أشبه ذلك، قال لك الحارة الناس لا يصلون، وقد حدثت عنها ولم أجد تعاون من الجماعة ولا من الجهات المسؤولة ولا ولذلك فإنني سأترك المسجد. هذا يعتبره هو ورع، لكن نسي أنه من الورع أن يمسك المسجد ويصلي فيه لأنه أقرب من غيره، ولأنه سيعظ المصلين ويذكرهم وينصحهم ويقوم بما يجب عليه، وقد يقيم الدروس في المسجد وينفع الله به. فمن الورع أن يفعل ما يشتري أن يكون واجبا عليه في بعض الأحيان أو مستحبا. بعض الناس أيضا قد يترك الانتفاع من أشخاص فيهم خير كثير لوجود بعض الضرر أو من جهة، لأن ما من الإنسان إلا وفيه سبحان الله، يعني العثمة للأنبياء وخاصة في هذا العصر، يعني قل أن تجد إنسان إلا وفيه عيوب ومآخر، قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، بل قد يكون عند الإنسان بعض البدع يعني أو بعض التقصير في سلوكه، ولكن قد يكون عنده خير من علم أو فوائد يمكن الحصول عليها. فتجد بعض الناس قد يتجنب الانتفاع لهذا الإنسان الذي فيه خير كثير لما يوجد في سلوكه من بعض التقصير أو ترك لبعض السنن أو وجود ما يشتري أن يكون بدعة خفية لا يجاهد بها أو لا يعتقد أنها بدعة، وينسى أنه من الورع أن يستمع لهذا العلم الذي قد يكون سماعه واجبا على الأحيان. ومثل ذلك بعض النشاطات الإسلامية أو الأعمال الإسلامية، يعني مثلا من أكبر وأظهر الأمثلة الجهاد في أفغانستان. الجهاد في أفغانستان من القضايا التي يطبق فيها هذا الثناء، لأنك إذا جئت إلى واقع المجاهرين الأفغان ليسوا كما يريد أن يصورهم بعض الناس أشبه بالملائكة أو الصحابة، لا، فيهم أخطاء كثيرة وفيهم عيوب، سواء عيوب في جوانب العقائدية قد يوجد عند بعضهم تصوف، وقد يوجد عند بعضهم تعليق للرقى للتمائم، وقد يوجد عند بعضهم يعني انحرافات عقائدية كبيرة، وكثير منهم أيضا يخلو منها، وقد يوجد عندهم وعند بعضهم انحرافات في سلوكهم كحلق اللحى أو إقبال الثياب أو التعصب أيضا المذهب الحنفي عند بعضهم، هذه كلها أخطاء ولا ينبغي أن يغفل عنها ويتصور أن هؤلاء قوم عبارة عن صحابة أو مثل الصحابة كما يريد بعض الناس أن يصورهم، لا، يجب أن يعرف هذا كله. لكن أيضا يجب أن يعرف أن فيهم خير وصلاح، فيهم ناس السنة واتباع وتدين، وفيهم ناس حريصون على معرفة الحق واتباعه، وأنهم يواجهون عدو لدود خطير لا يقصدهم هم فقط، بل يقصد الأمة الإسلامية كلها من ورائهم، فهم يقاتلون بالنيابة عن الأمة كلها. ففي مثل هذا الحال ليس الورع أن تقصد مساعدتهم ومعاونتهم والدعاء لهم والحمل على إصلاحهم بما استطعت، لا، بل الورع وقد يكون الواجب في كثير من الأحيان أن تساعدهم بما استطعت من الوعظ والنصح والدعاء والمساعدة المادية ونحوها. ومثل ذلك ما يوجد من النشاطات في الواقع في المدارس في المراكز في غيرها، يوجد نشاطات مشروبة أحيانا ببعض الأشياء التي قد لا يرضاها الإنسان أو بعض الناس قد لا يراها على الأقل. مثلا بعض الناس قد يترك عمل من الأعمال فيه خير، لماذا؟ قال لك لأن هذا العمل فيه مثلا فيه تمثيل يمثلون أو يلعبون الكرة، وهذه الأشياء هو لا يرتضيها ولا يرتضيها. فنقول حتى لو أمثلنا لك بأن هذه الأشياء فيها ما فيها، فأنت ينبغي لك أن تكمل بقدر ما تستطيع من الخير وتنصح وتعين، ولا يصدك ما قد يوجد مما تعتبره أنت الورع تركض، لا يصدق عن المشاركة بما تستطيع والإصلاح بقدر ما تستطيع، لأن الخير أغلب إن شاء الله. أما حين تعتقد دينا فدين الله عز وجل به لأن الشر أغلب، فإن الواجب عليك شرعا أن تتقي هذا الأمر وتبتعد عنه على حسب ما تقدر تستطيع في صاعدة المصلحة والمكسب. بعض الناس قد يتقي الكلام في الفساح أو المسلمين أو دعاة السوء أو أرباب البدع والضلال. لماذا؟ لأنه يخشى أن يكون هذا من الغيب. فمن باب الورع ترك هذا الأمر ونسي أنه قد يكون الورع الخلافين بتحذير الناس من شرهم وبدعتهم. وهكذا تدرك أن الورع قد يكون في ترك شيء تخشى أن يضرك في الدار الآخرة، وقد يكون الورع في فعل شيء تخشى أن يكون تركه يضرك في الدار الآخرة. هذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة، وأن يصلح أقوالنا وأعمالنا، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة، الموضوع السابق هو تنبيهات حول موضوع الورع وما يقع فيه بعض المتفقهة والمتعلمة من الخطأ في فهم الورع، حيث يفهم كثير منهم أن الورع يعني ترك ما يعني ترك ما لا ينفع أو ترك ما قد يضر، أن الورع يعني ترك ما قد يضر في الدار الآخرة. وينسون أيضا أن من الورع فعل ما قد ينفع في الدار الآخرة. وقد ذكرت أن الذي نفهمه جميعا ويفهمه كثير من الناس في معنى الورع أن تترك أمر من الأمور تورعا لاحتمال أن يكون مشرع أو لاحتمال أن يكون مكروها، لكن قل من يفهم أن من الورع أن تفعل الشيء لاحتمال أن يكون واجبا أو تفعله لاحتمال أن يكون مستحبا. والآن أريد أولا أن أبين لماذا يميل الناس غالبا إلى الترك في هذه الأمور ولا يميلون إلى الفعل، وهي مسألة أيضا مهمة وفيها فائدة عملية لنا في حياتنا. يعني الإنسان يميل إلى الترك أحيانا حتى إذا تشابه عنده أمران يخيل إليه أن الورع أن يترك. قد ضربت لذلك أمثلة ربما يكون من المفيد أن نذكر بها الأخوة، خاصة مع من لم يكونوا حضروا. مثلا قد يكون إنسان عليه دين، حصل له مال، هذا المال ربما وقع عنده في شبهة يسيرة جعلت في نفسه أن من الورع أن تترك هذا المال، ونسي أنه قد يكون من الورع أن تأخذ هذا المال حتى تبني ذمتك أو ذمة والدك مثلا المتوفى. كذلك مثلا قد يفهم البعض أن من الورع أن يترك الجهاد مع الإمام الجائر. لماذا؟ لما عند هذا الإمام من الفسق والبدعة، فيرى أن الورع لا يلابس هذا الإمام ولا يقترب منه، وينسى أنه أخطأ وأنه قد يكون من الورع أن يجاهد معه، لأن الجهاد مطلوب ومستحب وقد يكون فرض عين في بعض الحالات. قد يترك بعض الناس مثلا عمل من الأعمال كالإمامة والوعظ والتدريس وغيرها معتقدا أن هذا من الورع، لأنه يرى أنه ليس أهلا لذلك، فيقول من الورع أن أتركه ورحم الله الله عرف قدرنا، وينسى أنه قد يكون من الورع أن يفعل ذلك ويتصدى له، لأنه قد يكون واجب هذا الأمر وقد يكون مستحب. فأنتم تلاحظون أنه في التطبيقات العملية في واقع حياتنا أشياء كثيرة جدا، وأقول ليس من السهل حفرها من هذا القبيل. والذي أدعو إليه كل واحد منكم أنه يأخذ القاعدة هذه، قاعدة غفلتنا أحيانا من الورع أن تفعل ما يشتبه بالمستحب أو بالواجب أيضا، ويقارن، فسيجد في واقع حياته هو وواقع حياة كثير من الناس من حوله أنهم لا يفهمون من الورع إلا الجانب الأول. لماذا؟ أولا لأن الترك أخف على النفوس، مسألة الترك أخف على النفس. يعني الإنسان يميل بطبعه إلى شيء من الكسل وترك هذه الأشياء، خاصة إذا كان فيها شيء من الكلفة والمشقة. فإذا تيسر للإنسان شبهة أو وجد شبهة في هذا الأمر كأنها تسوغ له ترك هذا الأمر، لأن الترك في سهولة ويسر بخلاف الفعل. الفعل يحتاج إلى همة وإرادة وعزيمة قد لا تتوفر عند الإنسان، فهذا سبب يجعل الإنسان يوتر جانب الترك في الورع على جانب الفعل. السبب الثاني كيد الشيطان، وذلك لأن الشيطان مثل العدو الظاهر. فالآن العدو الظاهر إذا أراد أن يخدع إنسان يشغله بأمر يسير وهو يخطط لأمر أعظم منه. يعني لو فرض مثلا أن عدو يريد أن يهجم على بلد من البلدان، ماذا يصنع هذا العدو؟ يركز على جهة معينة، يركز على جهة الشمال مثلا، حتى يتصور الناس أن هجوم العدو سوف يأتي من أين؟ من الشمال. والواقع أن خطة العدو أنه يأتي من الجنوب، لكنه يريد أن يوري ويخادع الناس بأن قصده وتركيزه على جهة الشمال. هذا العدو الظاهر، وهو بذلك يشغلك بأمر بسيط ليس هو مقصوده الأصلي عن أمر عظيم هو يريده. فالشيطان أحيانا يحفر للإنسان حفرة واسعة جدا هو عميقة، ثم يحفر له حفرة صغيرة. يشغل الشيطان الإنسان بهذه الحفرة الصغيرة القريبة منه حتى يبدأ الإنسان ينظر إلى هذه الحفرة حتى لا يقع فيها، فيبدأ يبتعد عنها وهو يحاذر أن يقع في هذه الحفرة الصغيرة، فلا ينتبه إلا وقد وقع في هذه الهوة العميقة فسقط فيها. يعني هذا الأسلوب من مكايد الشيطان يجعله أحيانا يخيل لك أنه من الورع أن تترك هذا الشيء، وهو بذلك ليس تريد أن تتقي هذا الأمر فعلا، لكنه بذلك قد أوقعك فيما هو أعظم منه. قد يكون أوقعك في ترك واجب، ترك جهاد، ترك أمر معروف نهي عن منكر، ترك تعلم، ترك مجالسة مطلوبة، ترك نفع للمسلمين. لأنك تعرف أنت أيها المسلم كل ما أعطاك الله عز وجل، كل ما أعطاك فهو أمانة سوف تسأل عنه. كل شيء أعطاك الله إياه من العلم والعقل والفصاحة والجسم والقوة والإمكانيات والوقت والفرص الموجودة في المجتمع، كل هذه أمانات ستسأل عنها. فإذا دعاك ما تعتقد أنه ورع إلى إهمال هذه الأشياء وتعطيلها، فأنت حينئذ تكون وقعت في شر مما فررت منه. السبب الثالث وهو بيت القصيد في ذلك، هو ما يعانيه الإنسان في حال مواقعة الأمور الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما يعانيه في قلبه. وقد تسأل ما معنى ذلك؟ أقول لك باختصار إن الإنسان إذا قال والله من الورع أنني لا أتعلم ولا أعلم ولا أتكلم ولا أعرف مثلا، ولا أؤم الناس في المسجد ولا أقرأ القرآن عليهم، من الورع أن لا أفعل ذلك. لماذا؟ لأنه داخل نفسي بعض الأشياء، فترك هذه الأمور كلها وجلس في بيته. حينئذ مدافعة الرياء غير موجودة عنده، مدافعة خشية ثناء الناس غير موجودة، العمل على إصلاح النية غير موجود، لأنه ترك هذا الأمر بالكلية. لكن لو فعل وجدت أنه انفتح له باب من أبواب المجاهدة ليس باليسير. من الافترض أنك أنت إمام في مسجد مثلا، أو مدرس للطلاب في مسجد أو حلقة أو مدرسة أو غير ذلك، لا شك أنه خلال قيامك بهذه المجاهدة أو خلال قيامك مثلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا شك أن هذا الأمر يجعلك عرضة لنظر الناس، وربما تسمع شيئا من ثنائهم، وربما يداخلك أحيانا شيء من الإعجاب أو من الفرح بما تسمع من مدح الناس، يداخلك شيء من الشك في النية، يمكن نيتك غير صحيحة، إلى آخر المشاعر التي تثور في نفس الإنسان. هذه المشاعر في كثير من الأحيان هي التي تقعد بالإنسان، فيقول له الشيطان ابتعد عن هذه المجالات كلها وانجو بنفسك. الواقع أنه من خلال معاناته لهذه الأمور انفتح له باب مجاهدة، انفتح له باب مجاهدة، فبدأ يجاهد نفسه في إصلاح النية، وبدأ يجاهد نفسه في عدم الاشتراك لثناء الناس ومدحهم. وإذا استمر على هذا العمل سبحان الله، يعني من توفيق الله للعبد أنه إذا استمر في هذا العمل بدأت هذه الأمور تخف عنه تدريجيا حتى تزول. فمثلا الإنسان إذا كان يريد أن يلقي كلمة في مسجد. وأضرب أمثلة يعني أنا وجدتها في نفسي وأعتقد أن كثيرا من الإخوة الذين جربوا في هذه الأمور وجدوها. أول مرة تريد أن تلقي كلمة تجد أن هذه المشاعر على أشدها في نفسك، الخوف من الرياء والخوف من مدح الناس والخوف من الإعجاب إلى آخره، لأنك قد تكلفت هذه الكلمة واستعديت لها وشعرت بأنها شيء عظيم. لكن إذا استمر هذا العمل بدأ يصبح عندك عادي، أصلا ما تشعر بأنه عمل مهم وكبير حتى تخاف من الرياء، فأنت تقوم بهذا العمل بشكل طبيعي ولا تشعر بأنه عمل عظيم يخشى على فاعله من الرياء. ولذلك يجب أن نفرق بين صنفين من الناس. هذه أمور يا أخوة أمور مهمة، لأن كثيرا ما تنتاب طالب العلم والداعية والمتعبد وتفسد عليه عبادة وتجعله ينقلب من وضع إلى آخر ومن حال إلى أخرى ويترك كثير من الأعمال المشروعة والواجبة والمستحبة خوفا من هذه الأشياء. أقول يجب أن نفرق بين صنفين من الناس. صنف النفاق متأصل في قلبه، وهو حين يقوم ويتكلم ويعلم ويدرس ويفتي ويعظ ويأم ويقرأ أصلا ما يقصد إلا مدح الناس، ولذلك إذا خلى بنفسه تجد يبتسم ابتسامة عريضة فرحا مسرورا بما سمع من ثناء الناس ومديحهم وما حصل له من خداعهم. فهذا والعياذ بالله يعني لا يزيده عمله من الله إلا بعدا، ولا شك في أن أعماله التي هي في ظاهرها صالحة لا شك أنها حابطة وأنها تقربه إلى جهنم والعياذ بالله. ولذلك قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. فهذا صنف، فإن كنت تعرف نفسك من هذا الصنف فيجب أن تبادر بالعلاج، لأن هذا والعياذ بالله من النفاق. لكن الصنف الثاني إنسان في نفسه أصلا دافع طيب، في نفسه دافع طيب، حب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحب الإصلاح وحب نفع العباد وحب التأثير، بحيث أن هذا الإنسان إذا ترك هذه المجالات وخلى بنفسه ماذا يقوم في نفسه؟ يعني افترض أنه ترك يعني ابتعد كما يقولون عن الأضواء وما عاد يقدم أي خدمة للإسلام في الواقع، فرغ لنفسه يتعبد ويطلب الرزق. إذا خلى بنفسه بدأت نفسه توبخه وتقول يا مسكين تضيع أيامك ولياليك ما نفعت ما قدمت للناس شيء، فتبدأ نفسه توبخه وتدعوه إلى العودة إلى الأعمال الطيبة التي كان يؤديها. فهذا يدل على أن الدافع في الأصل دافع حسن، لكن قد يلابس أحيانا شيء من المؤثرات الأخرى، وفي أحيان أخرى قد لا يلابسه أصلا. لكن من نعمة الله على المؤمن أن لا يغتر المؤمن بنفسه، لأنه والعياذ بالله لو قال الإنسان أنا والله نيتي صالحة وقصدي وجه الله ولا أبالي بمدح الناس وثنائهم وظل معجبا بنفسه ونيته وعمله، فهذا مدخل أيضا من مداخل الشيطان. فمن نعمة الله على الإنسان أن يجعل عنده في كثير من الأحيان شيء من نقص النفس، فتجد إذا خلى بنفسه لا يغتر بمدح الناس وثنائهم، لأنه يقول ربما يكون العمل الذي قمت به وجعل الناس يمدحونني ربما يكون هذا العمل علي ليس لي لأني أشك في نية. هذا من نعمة الله على المؤمن أن لا يغتر بنيته ولا ينخدع بها. ولذلك أذكر كلمة قالها بعض السلف، يقول المستمع ينتظر الرحمة والمتكلم ينتظر المقت. المستمع ينتظر الرحمة والمتكلم ينتظر المقت، أو نحو هذه الكلمة. الذي أفهمه من معنى هذه الكلمة إنه المستمع إذا سمع الوعظ والتذكير بكى وتأثر، لكن المتكلم لما يعلم من حال نفسه وضعفه وأنه قد يعظ الناس بأمر هو مقصر فيه وقد يكون ما أطمأن تماما إلى حسن نيته يصبح عنده خوف من المقت. هذا أحد معاني هذه الكلمة. إذن انظر في نفسك، فإن كنت من الصنف الثاني الذي لا يرضى عن نفسه بأن يكون غاية قصده من دعوته وجهاده في ميدان الحياة ليس قصده مدح الناس وثناءهم ولا الرياء والسمعة، إنما أصل قصده الغيرة على الدين، الغيرة على الدين وحب نفع الناس، لكن إذا تصدى لهذه الأمور قد يلابس قلبه بعض ذلك، فعليه أن يجاهد نفسه ويحرص على الاستمرار في هذا الأمر، ويدرك أن من الورع أن يستمر كما سبق، من الورع أن يستمر ولا ينقطع. أيها الأخوة، في واقع مجتمعنا اليوم وفي جميع المجتمعات الإسلامية نواجه تناقض والله اللي يحزن في كثير من الأحيان. يحزن هذا التناقض هو أنك حين تجد، كما قال عمر رضي الله عنه، أشكو إلى الله ضعف التقي ودور الفاجر. نعم، يعني حين تنظر في المجتمعات الإسلامية والمجتمعات التي فيها عاطفة وولاء للإسلام وحب لأهل الإسلام وغير على الدين في الجملة، حين تنظر في هذه المجتمعات تجد ماذا؟ تجد أن العلمانيين الذين ينادون بفصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن الدولة، عن السياسة، عن العلم، عن الفن، عن الأدب والشعر، عن التعليم، عن حياة المرأة، عن الأخلاق، فصل الدين عن كل هذه الأمور وجعل الدين في المسجد فقط، كما هو الشأن بالنسبة للنصارى الذين كما قال أحدهم يعبدون الله يوم الأحد ويعبدون البنك في 6 أيام في الأسبوع، والواقع أنهم لا يعبدون الله طرفة عين، لكن هكذا قال أحدهم. أقول حين تنظر في هؤلاء العلمانيين، حين تنظر مثلا في الحداثيين الذين ينادون بمذهب الحداثة، والذي يعني عدم الاستقرار على شيء، الثورة المستمرة على كل شيء، الثورة على الدين، الثورة على الأخلاق والقيم، الثورة على اللغة العربية، الثورة على المجتمع، الثورة على نظام الحكم والسياسة، الثورة على كل شيء وتدميره وتحديثه للمذهب الحداثة، هكذا باختصار شديد، يعني التجديد المستمر في زعمه، وهو مذهب ينتمي إلى أصول الشيوعية، لأن الشيوعيين لديهم مبدأ يسمونه مبدأ الديالكتيك، والديالكتيك يعني أنه في كل شيء صراع في داخله بين الشيئين، هذا الصراع ينتهي بوجود شيء ثالث أحسن منهما، والشيء الثالث هذا في الصراع ينتهي بوجود شيء آخر أحسن، وهكذا، بحيث أن البشرية عندهم في تقدم مستمر لا ينتهي أبدا حتى يصلوا إلى ما يسمونه بالفردوس الشيوعي أو الجنة التي يعيدون بها الفقراء والكادحين. أصحاب الحداثة الذين ينادون بالتطوير المستمر، الثورة على كل شيء في المجتمع، ويمجدون ويعظمون الثوار في تاريخ الإسلام، الثوار على الدين كالزنادقة والصوفية والمشهدين، الثوار على السياسة، الثوار بكل صور من صوره. حين تنظر إلى هؤلاء وهؤلاء تجد أن لديهم دفعة قوية إلى فرض أنفسهم في الواقع وإبراز أنفسهم كقيادات مؤثرة في واقع الناس رجالا ونساء على كافة المستويات، فتجد الواحد منهم لولا بالله يهدى ولا يستقر، ينتقل من بلد إلى آخر، يؤلف، يكتب، ينشر، صورة تجعلك تتعجب من هذا الجهد المستمر الثابت، مع أنه ليس ينتظر من الله عز وجل أجرا ولا جزاء. ثم تنظر في الطرف المقابل فتجد أهل الخير والإسلام الذين هم أولى الناس بهذه المجتمعات وبأن يكونوا روادها وأن يكونوا ممن يوجه مسيرة في الفكر والرأي والحياة في هذه المجتمعات ويؤثر في أجيالها وشبابها ذكورا وإناثا، وجدت أن أهل الخير يغلب عليهم طابع حب البروق. وأنا والله أقول لكم هذا الكلام وأنا أدين نفسي مثل ما أدينكم، حب الهروب من المواقع المؤثرة. تجد الواحد منا يعني حين يطلب منه أن يلقي محاضرة أو كلمة أو درس يصيبه هم شديد وضيق ويعتذر بكل وسيلة ما أمكنه الاعتذار، وقد يدرك في قرارة نفسه أن هذا العمل الذي اعتذر منه قد لا يقوم به أحد أصلا وأنه عمل فيه فائدة، لكن تجد أنه إما إثارة الكسل والراحة، وإما مثل ما ذكرت قبل قليل الخوف من عدم صلاح النية أو من مداخلة شيء من الرياء أو من مدح الناس، وفي أحيان أخرى يكون عند الإنسان شعور بالرغبة في أن يظل بعيدا عن الأضواء، لأن الأضواء لها تكاليف، يعني الإنسان إذا عرف ولو في نطاق معين يدفع ثمنها،
بخلاف الإنسان المغمور تجده مرتاح مع أهله مع زوجته مع أطفاله في بيته يفعل ما يشاء، ما في أحد يمكن يؤثر في حياته. فتجد الإنسان يؤثر الهروب من مواقع التأثير والقيادة الفكرية والاجتماعية ويترك هذه المجالات لمن؟ كل واحد يجد يسأل نفسه سؤال جاد، هل هو يتركها فعلا لمن يعتقد أنهم أكثر منه أحسن وأجدر؟ الجواب لا، يتركها للعلمانيين والحداثيين أو على أحسن الأحوال يتركها لأناس يدرك هو أنهم ليسوا أهلا لهذه الأشياء. فعلى الإنسان أن يكون صريحا مع نفسه ويدرك أن الشرع جاء بالترك وجاء بالفعل أيضا، والفعل فيه مشقة على النفوس فعلا لكن فيه أجر وثواب إذا جاهد الإنسان نفسه على إصلاح النية. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على أن نكون إيجابيين في واقع الحياة ولسنا سلبيين، نحرص على أن نتقدم في إمامة المساجد، في الوعظ، في الإرشاد، في التعلم، في التعليم، في التأثير في كافة المواقع، من خلال وظيفتك، من خلال تدريسك، من خلال عملك، من خلال وجودك في الحي الذي أنت فيه، من خلال وجودك داخل الأقارب والعائلة والمجتمع العائلي، بحيث يدرك الإنسان أن هذا له جانب سلبي، وهو أنه يعني سوف يصبح الإنسان عنده مشاعر كثيرة، وأنت الله أعلم بنيتك، الله أعلم بقصدك، وربما يؤثر هذا على الإنسان ويضايقه كثيرا، لكن له جانب إيجابي أن الإنسان ينفع ويقدم خدمة لدينه ويستثمر هذا الوقت الذي منحه الله إياه وسوف يسأله عنه، يستثمره في نفس عباد الله والإحسان إليه في دينهم ودنياهم. الذي أدعي لنفسي وإخواني أن نفكر في هذا الكلام، فأنا أعرف أن ضيق الوقت يحوج دون التفصيل والأمثلة والتطبيقات الواقعية التي قد تجعل الإنسان يسلم بهذا الكلام، لكني أدعوكم إلى التفكير الجاد في هذا الكلام ومعرفة أن المسألة مسألة الدين، مسألة الدين، فيحذر الإنسان من أن يكون وقع فريسة مخادعة النفس أو مخادعة الشيطان. أسأل الله أن يعيننا على أنفسنا ويوفقنا لصالح القول والعمل ويرزقنا الفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.